السيد محمد الأمين ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في السودان، شكرا جزيلا على الانضمام إلينا من بورت سودان.
شكرا.
حذرت الأمم المتحدة مرارا من تفشي العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس في الصراع في السودان. أولا نبدأ بالبيانات، ما هي الأرقام التي تدل على ذلك؟
شكرا على إتاحة الفرصة لتسليط الضوء على هذا الجانب الأسود من الأزمة في السودان. طبعا من الصعب وجود يعني إحصائيات دقيقة حول مدى انتشار العنف في السودان، لكن المؤشرات الموجودة تؤكد أن هناك حجم كثير من العنف في أماكن متعددة في السودان، في دارفور، في الخرطوم، و غالبية المدن التي تعرضت لمعارك داخلية. مثلا قبل بداية الصراع كانت تقديرات الأمم المتحدة في السودان أن حوالي 3 مليون امرأة وطفلة ممكن تكون عرضة للعنف القائم على النوع سنة 2022. في الوقت الحالي سنة 2024 النسبة تعتبر تقريبا 6.9 مليون مرأة وبنت ممكن أن تتعرض للعنف، لكن الإحصائيات الدقيقة حول الناجيات غير موجودة لعوامل متعددة، منها عدم وجود الفرق في الميدان، ثانيا لحساسية الموضوع، ثالثا لأن أكثر الناجيات لا يبلغن عن الممارسات العنف التي يتعرض لها.
هذا يأخذنا إلى سؤال آخر سيد الأمين، هو أن العنف الجنسي لا يقتصر فقط على النساء والفتيات، هناك أيضا عنف جنسي يمارس ضد الرجال، هل هناك أي أرقام أو معلومات عن هذا الأمر؟
حسب المعلومات الموجودة محدود في الفترة الحالية، لأنه في الحروب بصورة عامة يعتبر يعني العنف أو خاصة الاغتصاب سلاح في الحرب، وهذا ما هو الملاحظ في الحرب الواقعة الآن في السودان في مناطق متعددة. طبعا الأكثرية التي تتعرض لهذه الممارسة هي النساء والفتيات، إذا كانت هناك حالة بالنسبة للرجال فهي محدودة جدا.
السيد الأمين، من هو المسؤول الرئيسي عن هذه الانتهاكات؟
طبعا دائما من الصعب تحديد من المسؤول، لأن في منظمات طبعا هي المختصة. إحنا كصندوق الأمم المتحدة للسكان نركز على المساعدة في تقديم الخدمات في الناجيات والتنسيق الميداني مع الشركاء الذين يعملون في الميدان، وهناك جهات أخرى هي المعنية بالتقصي والتحقيق في مرتكبي هذه الجرائم. وهذا يعني تميز بين أدوار منظمات المتحدة معروف من أجل يعني حماية مقدمي الخدمات وحماية الناجين.
ما الذي تسمعونه من الضحايا عما يتعرضن أو عما يتعرضون له؟
والله للأسف لكل يعني ناجية قصة مروعة، حتى أن هناك قصص عن ناجية تعرضنا لاغتصاب جماعي في مناطق في دارفور في بداية يعني الصراع، الفترة الأولى من الصراع حدود 18 امرأة تم يعني حيسهن في فندق في منطقة واغتصابهن مدة 3 أيام، تعرضنا لعنف نفسي وجسدي وإهانة للكرامة الإنسانية. هذه القصة تكررت في كثير من الحالات الفردية والجماعية في مناطق. طبعا كثير من الناجيات نزحنا إلى مناطق آمنة الآن وبدأنا يتكلمن عن هذه القصص، حتى أن بعض الناجيات يعني لأن الحرب لا زادت على سنة صارت لديهن مواليد نتيجة لهذا الاغتصاب. إذا قصص مروعة. بعض الناجيات طبعا لم يتكلمنا عن الموضوع وأخفينا عن الأسر وعن المجتمع خوفا من العار ومن الوصمة. إذن هي يعني عنف نفسي وجسدي وبدني ومخلفات يعني ستمتد سنوات طويلة على الأفراد وعلى المجتمع.
ما الذي يحدث الآن بالنسبة لهؤلاء المواليد الذين طبعا لا ذنب لهم على الإطلاق فيما حدث؟ يعني ما هو نوع الدعم الذي يمكن أن يقدم لهؤلاء السيدات لرعاية مواليدهن، أو ما الذي يحدث على أرض الواقع بهذا الشأن؟
سؤال وجيه. هذا السؤال عنده شقين. أولا، الانعكاس على الأم نفسها غالبا، وفي حالات في مناطق في السودان، مثلا في منطقة كسلة، في حالات نازحات من مناطق الصراع من الخرطوم، وصلنا إلى هذه المناطق الآمنة، وبعد فترة يعني ولد، ولما رزقت بالمولود شعرت بأن هناك يعني نفور من المجتمع أو الجماعة التي كانت هي موجودة معها. إذن يكون فيه يعني نوع من الاستبعاد للمرأة الأم، هذا أولا، واستبعاد ونظرة دونية من المجتمع. النقطة الثانية هو مستقبل الولد أو البنت التي تولد تبقى بدون هوية، لأن من الناحية القانونية لازم أن يكون هناك دليل على معلومات عن الأب أو عقد زواج يبرهن على أن هذا المولود شرعي. في منظمات محلية سودانية قانونية تشتغل على هذا المجال، أنه يكون فيه يعني أوراق ثبوتية لهوية الأولاد مؤقتا حفاظا على هويتهم ومستقبلهم.
وما نوع الدعم الذي يمكن أن تقدموه لهذه الحالات الخاصة جدا؟ يعني تحدثت عن الدعم للنساء بشكل عام، ولكن للأم التي أصبحت بلا معيل بلا داعم لها مع طفل صغير.
في برامج للدعم الاجتماعي لهذه الأمهات من أجل عن طريق أنشطة مديرة للدخل للأمهات، لكي تكون يعني عندها نوع من الاستقلالية المادية. بالنسبة للمواليد، طبعا في أماكن توفر لهم مثلا الرعاية الصحية، و يعني روضة للأطفال مثلا، وهناك أيضا متابعات أو مساعدات قضائية وقانونية، لأن يعني الأم مثلا بعض الأوقات تحتاج لهذه المساعدة في متابعات على مستوى الإدارات للحصول على هذه الأوراق الثبوتية. في منظمات طوعية سودانية تساعدها، لديها خبرات قانونية وقضائية تساعدها في إطار التعامل مع المحاكم ومع الإدارات المدنية.
ما هي الآثار النفسية إلى جانب طبعا الجسدية التي شاهدتموها؟
في حالات من بعض الناجيات حاولنا الانتحار، لأنهن وصلنا إلى فترة من اليأس والإحباط وفقدان أي أمل في الحياة، فحاولنا الانتحار، لكن بمساعدة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وليس فقط الصندوق لكن 41 شريك يعملون في السودان لمساعدة يعني الناجيات في أماكن آمنة مثلاً، استفدنا من الدعم النفسي والدعم الطبي والسريري وكذلك الدعم الاجتماعي. فهناك مراكز للإيواء تمكن النساء من الرجوع إلى حياة شبه طبيعية، طبعا في مجتمع أو في مع مجموعات تساعدهن طبعا على استعادة بعض من المعنويات وبعض من الكرامة. لكن في قصص كثيرة من بعض الناجيات حاولنا الانتحار في مرات عديدة.
وهذه الخدمات التي تحدثت عنها السيد الأمين، هل تقدم داخل السودان مراكز الإيواء مثلا الآمنة؟
طبعا في 42 مركز متواجدة في السودان، بعضها حتى في مراكز الآن يعني تتعرض للصراع، مثلا في مناطق قرب مدينة الفاشر، في وسط الفاشر، في مراكز يعني للنازحين قريبة من الفاشر، مركز زمزم مثلا، فيها مراكز للإيواء تساعد النساء والفتيات على وجود على يعني البقاء في أماكن آمنة، يتلقين فيها هذه الخدمات الصحية والنفسية وكذلك الخدمات الاجتماعية، وبتشارك مع منظمات أممية أخرى، مثلا صندوق الأمم المتحدة للغذاء يوفر الغذاء، يونيسف تساعد في الأطفال، تشاركوا لخدمات تقدمها منظمات عدة من المتحدة، وكذلك منظمات غير حكومية دولية ومحلية.
تحدثت عن الوصم ونظرة المجتمع السلبية. هنا بعض مسؤولي الأمم المتحدة قالوا من قبل إن العنف الجنسي أثناء الصراع هو الجريمة الوحيدة التي أحيانا يلام عليها الضحية بنظرة المجتمع القاسية. ما الذي تفعلونه لمحاولة تغيير هذا الوضع؟ لأنه ليس عدلا أن تتعرض المرأة لهذا الاعتداء ثم تواجه المجتمع بنظرته القاسية ضدها.
شكرا على هذا السؤال. في جوانب متعددة لمعالجة قضايا النوع المبنية العنف المبني على النوع، يعني في جوانب التي تتعلق بالاستجابة كتقديم الخدمات السريرية الصحية أو النفسية إلى آخره، لكن في جانب توعية، وجانب التوعوي للمجتمع يعني حملات توعية لجميع فئات المجتمع، الاجتماعيين كرجال كنساء كشباب حتى في المؤسسات التعليمية، لتوعيتهم على مخاطر العنف وعلى معرفة من هو أيضا، يعني أن الناجيات لا يمكن أن يتعرضن طبعا للعنف ثم يعتبرن كمان يعني أيضا مسؤولات عن هذا. يعني في حملات توعية كانت حتى قبل الحرب وتواصلت وتكثفت فيما بعد الحرب، وهي تعنى بكل أفراد المجتمع ولا تخص النساء فقط، الرجال والشباب والأطفال وكذلك الفاعلين في المجتمع لتوعيتهم حول هذه الظاهرة.
صندوق الأمم المتحدة للسكان معني بشكل رئيسي بمسألة تعزيز الصحة الجنسية والإنجابية، هذا دور مهم بالنسبة له. عندما نتحدث عن الدعم والاهتمام المقدم من المجتمع الدولي والتمويل أيضا، هل يذهب هذا التمويل لتوفير الغذاء والخدمات الصحية وهي أمور مهمة جدا، ولكن ما نصيب الأدوار التي تقومون بها من هذا التمويل؟
للأسف هذا المجال، أي مجال المنظمات التي تعمل في مجال مكافحة العنف ضد النساء، يعني يعتبر هذا المحور هو أقل المحاور تمويل في خطة الحوجة التي يتم اعتمادها سنويا من منظمات إنسانية في السودان. يعني التمويل الآن مثلا يقارب حدود 18% من الحاجة المالية في الفترة الحالية، يعني نسبة ضعيفة جدا، لكن بعض الشركاء طبعا يساعدون في التمويل ونشكرهم على ذلك، ودعمهم السخي هو اللي ساعدنا على مواصلة الجهود في تقديم الخدمات للناشئة، لكن نعول على الكثير من المانحين لتوفير موارد مالية إضافية من أجل توسيع القدرة على الاستجابة. فمثلا نحن نقدر الآن عدد المستفيدين من الخدمات بحدود 300 و400 ألف، يعني في الفترة الحالية منذ بداية السنة، هذه نسبة ضئيلة ممن نعتبر أنهم محتاجين في السودان لهذه الخدمات.
يعني ليس خفيا على أحد أن اللاجئين عندما يتوجهون إلى دول قد تكون لديها بعض المشاكل الداخلية، أحيانا يكون اتجاه بعض الأشخاص اتجاههم ليس إيجابيا بالقدر المطلوب. فما الذي يمكن أن تقوله الآن للمستمع أو المشاهد من بعض هذه الدول التي تستقبل اللاجئين السودانيين لتوضح لهم حقيقة ما يفرون منه، حقيقة العنف والوضع المروع وخصوصا الذي تفر منه السيدات طلبا للأمان والنجاة؟
أقول لهم بصورة واضحة، وهي الرسالة التي أقدمها، أنا كنت في السودان قبل الحرب، وقعت علي الحرب وأنا في مدينة الخرطوم. السودان كانت دولة تستقبل لاجئين، كان يوجد في السودان أكثر من مليون لاجئ من دول متعددة، لم نكن نتصور يوما ما أن نرى السودانيين لاجئين خارج السودان. إذا هذه ظاهرة ممكن تقع لأي شعب وأي بلد، وحق التنقل والتحرك حق مكفول من المواثيق الدولية وخاصة من ميثاق الأمم المتحدة. إذا الرسالة هي أن جميع الدول أو مواطني الدول التي تستقبل وأكثرها يستقبل يعني بحفاوة وبكرم هؤلاء اللاجئين، أن يعتبروا أن وضعيتهم، ويأخذوا في عين الاعتبار وضعيتهم الخاص. ما في أي شخص يخرج من بلده يعني بابتغاء مرضات نفسه. الناس اللي طلعوا من السودان يعني نتيجة للحرب، نتيجة لعدم الأمان، شعور بالأمان، نتيجة لفقدانهم ممتلكاتهم، والخطر على إحساس بالخطر عليهم وعلى حياتهم وحياة أسرهم وأبنائهم.
السيد الأمين، سمعنا أنك ستنهي فترة عملك في السودان قريبا، هل هذا مضبوط؟
صحيح.
ما هي الرسالة التي تود أن توجهها قبل انتهاء فترة عملك للشعب السوداني أو بشكل عام؟
الرسالة التي أوجهها هي أن يجب أولا وقبل كل شيء أن تقف هذه الحرب. الحرب ورجوع الأمن والأمان هو أول حل للمسألة. لا يمكن أن تحل بالموارد المالية ولا بأي شيء. لازم الحل الأول هو إيقاف الحرب والعدائيات، وبداية يعني رجوع لتفاوض محلي لوصول إلى اتفاق مشترك بين الأطراف المتحاربة من أجل حماية ما تبقى من المنشآت والممتلكات، والحفاظ على الشعب السوداني الذي يستحق حياة كريمة في المستقبل.